بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
يعني راجع عامدا متعمدا فقد أفطر، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من استقاء فلا شيء عليه، ومن ذرعه القيء من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونص الحديث من ذرعه القي، ما معنى ذرعه؟ غلبه، يعني غير متعمد. من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي، يعني تعمد إما بإدخال إصبعه مثلا أو بتعمده النظر إلى منظر أو مشهد يدعو إلى التقيؤ، فكل هذه إذا تعمدها الشخص فقد أفطر. لماذا؟ لأنه خارج لأنه شيء خارج من البدن يضعف البدن، يضعف البدن. نعم. بعض أهل العلم يرون بأن من استقاء أو ذرعه القي فلا شيء عليه، إلا أن يرجع شيء من قيئه إلى جوفه، إلا أن يرجع شيء من قيئه إلى جوفه يقول في هذه الحالة يفطر. والصحيح التفريق، الصحيح التفريق. بعض أيضا أهل العلم ذهب مذهبا آخر وقال بأنه يفطر في كلا الحالتين، سواء تعمد أو لم يتعمد. الفريق الآخر قالوا لا يفطر في كلا الحالتين، تعمد أو لم يتعمد. وأسعد الناس هم الذين وقفوا على النص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا شيء عليه أو لا قضاء عليه، ومن استقاء، السين هنا إيش؟ طلبية، طلبية، يعني طلب الطلب، يعني تعمد بإخراج القي فهذا عليه القضاء. وهذا هو النص الصحيح الذي وهو القول العدل الذي ينبغي الوقوف عليه. قال: أو استمنى. استمنى هنا السين أيضا طلبية، يعني طلب إخراج المني، طلب إخراج المني. وإخراج المني يكون إما بتعمد النظر مثلا إلى ما يثير الشهوة يفجر كوامن الشهوة، أو أنه يصنع هذا بنفسه، وهي تسمى اللوطية الصغرى استمناء، سمى التعدي أيضا فأولئك هم العادون، سمى بأشياء بأسماء كثيرة. هنا قال: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى. السين هنا طلبية، قلنا أو استمنى طلب إخراج المني، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يفطر من استمنى أم لا؟ عندنا الاستمناء والاستمذاء. والخارج من 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 القبل خمسة أشياء ذكرناها لكم في درس القواعد الفقهية، من يذكر؟ من يذكر؟ الشيخ هشام: البول، المذي، الودي، المني. لا، احنا نتكلم على الذكر الآن. طيب، والدم أيضا بالنسبة للذكر الدم. بالنسبة للبول إذا خرج فيه الوضوء، وبالنسبة للمني معروف إذا خرج فيه إيش؟ الغسل. ويبقى ثلاث أشياء: الودي والمذي والدم. ما معنى المذي؟ المذي هو سائل أبيض رقيق يخرج عقيب مداعبة أو تفكر، هذا المذي. والودي سائل أصفر رقيق يخرج عقيب برد أو خوف، وهذا يعرفه كل إنسان إذا خاف الإنسان أو يصابه برد. ولذلك بعض الناس يستيقظ من النوم يجد أثر فما يدري هو مني ولا مذي، فينظر إذا كان في جو بارد قد لحقه برد فهذا ودي، يسمى ودي. بالنسبة للودي وللمذي يلحق بالبول، فيه الوضوء، فيه الوضوء. وبالنسبة للدم ينظر، فإن كان عقيبا جماع يعني بعد إخراج المني فيلحق بالمني. وإن كان بسبب مرض فيلحق بالبول من جهة الحكم، لأن بعض الناس أصل المني ما هو؟ أصل المني هو خلاصة الدم، المني هو خلاصة الدم، فقد يحصل من 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 بعض من يقذف مثلا يحصل بعد الخروج دم، فهذا يلحق بالمني، بمعنى أنه لو خرج بعد ذلك عليه الغسل. طيب، المذي ذكرنا لكم صفته، والمني معروف. قال من استمنى، موضع خلاف بين أهل العلم، هل الاستمناء يبطل الوضوء أم يبطل الصيام أم لا؟ في قاعدة الاستمناء والاستملاء، الصحيح الراجح إلحاق المذي بالبول، ولذلك من بال وهو صائم ماذا عليه؟ ها؟ لا معلش، من بال وهو صائم نقص في الصيام. ومن استملى والاستمناء يلحق بإيش؟ بالجماع، لأنه حصل فيه شهوة، وذلك يتلذذ الإنسان في عندما يستمني تلذذ، فيلحق إيش؟ في باب. إذن نخرج المسألة، من استمنى ألحقنا بمن جامع، ومن أمذى ألحقنا بمن بالى، فهذا هو الصحيح الراجح، ولا المسألة خلافية. بالنسبة للمذي يكاد يكون محل إجماع أنه لا يفسد الصيام، يكاد يكون محل إجماع، لأن بعض العلماء يذكر من المعتبرين. وأما الاستمناء فمن قال بأنه لا يفطر إجماعا فقد أخطأ، لأن كثير من أهل العلم يرون بأنه فطر، منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فيرون بأن الاستمناء يفطر، وهذا الصحيح الراجح الأحوط، لأنه خارج حصل فيه خارج بشهوة اصطحب بلذة أشبه بالجماع، لكن ليس لا يترتب عليه كفارة المجامع، وإنما عليه قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. قال أو قبل، أو قبل، قبل يعني بالحلال ليس بالحرام، قبل أهله، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كان يقبل وهو صائم. ومسألة التقبيل خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها بالكلية ورأى أن هذا محرم، ومنهم من قال هي من المستحبات للصائم، هم الظاهرية، وهذا من العجب، الظاهرية يقول من مستحبات الصيام أن يقبل، لأن الظاهرية يقفون على ظاهر النص، يقفون على ظاهر النص، فهم يقولون بأن الرسول قبل وعائشة قالت أنه كان يقبلها وهو صائم. لكن من العلماء من توسط وهو الصحيح الراجح، توسط وقال بأن الصائم إذا كان يملك إربه يعني شهوته فلا شيء يعني إن قبل، وأما إذا كان لا يملك فلا يجوز له التقبيل، فلا يجوز له التقبيل. من العلماء من ذهب إلى التفريق بين الشاب والشيخ، واستدلوا بحديث حسنه جمع من أهل العلم بأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة الصائم فمنعه، وجاءه آخر فرخص له، فنظروا فإذا الذي منعه شاب، وإذا الذي أذن له شيخ. فهنا بعض العلماء يقول مناط المنع والإباحة السن، والقول الآخر قالوا مناط المنع والإباحة إيش؟ ملك الإرب، يعني قد يكون شيخ ما يملك إرب، وهذا حصل، فهذا أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الصحة. لماذا؟ لأن وجد الآن حالات كثيرة أن كثير من كبار السن لا يملك نفسه، قد يمذي أو قد يعني حينما يحول حول الحمى يوشك أن يرتع. نعم، أي نعم، صحيح أنه من ملك إربه من الشباب من يملك، والسلام كان شابا يعني فيه، وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه جاء يعني قال حتى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صاحبكم يعني فيه شيء، فقال يا رسول الله حششت، ف تقبلت وأنا صائم. فقال أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم هل عليك شيء؟ قال لا. قال فكذلك. هذا إيش يسمى عند العلماء؟ قياس صحيح. إيه تمضمضت يعني قياس صحيح. قاس التقبيل على المضمض. قاس التقبيل على المضمض. هذا يسمى القياس الصحيح. هذا من أكبر ما من أكبر الأدلة التي يعتمد عليها الجمهور القائلون بالقياس. طيب أو لمس. إذن هنا مسألة الإمناء أو الإمذاء جعلوها نتيجة للتقبيل أو اللمس. إذن من قبل فأمنى ومن لمس أو لمس فأمنى بطل صوم، لأن الحقنا المني إيش؟ الاستمناء أو المني الحقنا بالجماع. لكن إذا أمذى الصحيح الراجح أنه لا شيء عليه، ولكن المذهب أن من يعني قبل أو لمس فأمنى أو أمذى كل هذا من المفطرات، سواء أمذى أو أمنى. لكن الصحيح أنه أن الإمذاء لا يفطر، أن الإمذاء لا يفطر. قال أو كرر النظر حتى أنزل، نظر إلى ما يثير شهوته، إلى صورة أو إلى مشهد أو إلى امرأة تسير أو إلى أي شيء يثير فأنزل. قالوا هنا يفسد صوما، هنا يفسد صوما. ونحن إيش نخرج القاعدة؟ نخرج المسألة عفوا أو ننزل المسألة على ما خرجناه من قاعدة الاستمناء والإمذاء. قال أو حجم أو احتجم عامدا، وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمة الله عليه، من مفردات مذهبه أن الحاجم والمحجوم يفطران في رمضان إذا كان صائما، إذا كان صائما. هذه من المسائل التي اشتد حولها الخلاف، وذلك لتقابل الأدلة، تقابل الأدلة. ذهب فريق من أهل العلم بأن الحاجم والمحجوم لا يفطران، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري أفطر الحاجم والمحجوم، قال بأنه إيش منسوخ بحديث من؟ حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، في لفظ صائم وهو صائم وهو محرم. لأن الإشكال وهو صائم محرم كيف يجتمع؟ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهو محرم صائم، لم يصم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن هنا حصل بأن الرواية الثانية هي مفسرة لهذا، وأن غلط من أحد الرواة من رواة الحديث، وقالوا احتجم وهو صائم يعني مرة وهو صائم، واحتجم وهو مفطر مرة أخرى، عفوا وهو محرم مرة أخرى، يعني وهو محرم في حج أو عمرة. بالنسبة للحج لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك في الصحيح بأن الرسول لم يصم وهو في حجة الوداع. في عمرة الحديبية أو في باقي عمره عليه الصلاة والسلام هل احتجم؟ لم يصم طبعا في حجة الوداع، ولم أيضا في مسائل العمرة هل احتجم عليه الصلاة والسلام في أحد عمره؟ صحيح أن وسلم احتجم مرة وهو صائم ومرة وهو محرم، لكن هل هو في حجة الوداع أو في بعض عمره؟ الله أعلم في هذا. طيب القول الثاني قالوا بأن المحجوم هو الذي يفطر وأن الحاجم لا يفطر. قالوا المحجوم هو الذي يفطر، لماذا؟ قالوا لأن قواعد الشريعة في مسألة الصائم في مسألة الصيام تقتضي ذلك، فإن المحجوم قد أخرج دمه، وهذا يدعو إلى إيش؟ الإضرار به وضعفه، فيجره إلى الفطر، فيجره إلى الفطر، بخلاف الحاجم، خلاف الحاجم. فقالوا الحاجم كيف يفطر الحاجم؟ القول الثالث هو القول الصحيح الذي عليه الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، قالوا بأن النص غير منسوخ، أن الحاجم والمحجوم يفتران. والمسألة من جهة التوجيه، أولا قالوا أن المسألة تعبدية، الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الحاجم والمحجوم يفتران. المسألة الثانية قضية التعليل، عللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال هو يعلم حال الحاجم والمحجوم، والحجامة قديما كيف كانت تتم؟ تتم عن طريق مص الدم من رأس المحجوم، فقالوا هنا قد يغلب على الظن دخول شيء من دم الحجامة إلى جوف المحجوم الحاجم عفوا، والعمل بغلبة الظن في الشريعة أمر معلوم ومشهور، يعني كل ما يغلب على الظن أو ما يغلب على الظن يعمل به. ثاني النوم، من نواقض الوضوء، مع أن الإنسان قد ينام ولا يحدث، لكن لغلبة الظن وهكذا القاعدة في مسألة غلبة الظن. وأما المحجوم فهو معروف، قالوا بأن المحجوم يضعف بدنه فيدعو هذا إلى الفطر في نهار رمضان، إلى ترك الصيام. إيه هو الآن نحن نأتي إلى توجيه إن شاء الله. طيب بالنسبة لتوجيه الأئمة أو أصحاب هذا القول، طبعا باقي الأئمة ذهبوا إلى التعليل بعلل لا تتناسب مع الأحاديث. من ذلك قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا باعتبار ما سيؤولان إليه، يعني هما أفطرا باعتبار ما سيؤولان، يعني سيدخل فيه زمن الفطر. بالدليل قوله سلم إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل الليل إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها فقد إيش أفطر الصائم، هو لم يفطر بعد ولكن باعتبار ما سيؤول إلا سيفطر الصائم. فقالوا قال سلم أنه مر عليهما فقال أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا باعتبار ما سيؤولان إليه. طيب القاعدة الأصولية إذا دار الكلام بين الحقيقة الشرعية إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز أيهما يقدم؟ حقيقة. فسلم بلسان عربي يفهمه الناس بأن هذا قد أفطر وهذا قد أفطر، فهنا إيش حاججناهم بهذا وقلنا هذا كلام لا يستقيم معه وما يستقيم مع الأحاديث، لأننا لو أردنا أن نحمل الأحاديث كلها بهذا الطريق التي وردت على المجاز عطلنا كثير من نصوص الشريعة، وأيضا مثل ما ذكر الشيخ تعسف أيضا في استعمال الأدلة. قالوا أن المقصود بأن رسول الله مر عليهما وهما يغتابان، قال يغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم لأن أحدهما يغتاب والآخر يستمع. والعجيب أن القائلين بهذا يقولون بأن الغيبة لا تفطر، يعني هذا من العجائب. حتى قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى ومن أعجب العجب أن هؤلاء الذين يقولون بهذا لا يرون أن الغيبة تفطر أو تفطر الصائم ومع ذلك قالوا به. وهذا دائما يا إخوان يدلنا على أن الإنسان، وليس هذا طعن في العلماء لا، ولكن على أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلف في التعامل مع الأدلة، لأنه ما من إنسان، وهذه قاعدة قررها الشيخ الإسلام رحمه الله عليه في سواء في درة تعارض العقل والنقل أو في مجموع الفتاوى كثيرا ما يذكر، بأن الإنسان الذي يسير مع الأدلة كما هي يوفق دائما، أما الذي يحاول أن يتماحك يحاول أن يحاول أن يحمل الأدلة ما لا تحتمل دائما يقع في التناقض، طيب أنت الآن حاولت أنك تأتي بهذا الحديث على مذهبك وما استقام، ما استقام، لأنك الآن قلت ها كان يغتابان، إذن أكيد أنه ما يغتابان. فمع أن المذهب الذي هم عليه يرون بأن الغيبة لا تفطر. بالنسبة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، العلماء تكلموا عليه من جهة المتن، فقالوا بأن رسول الله قوله بأن أفطر احتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم المفطر حديث انقلب على بعض الرواة، وإنما احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وقالوا بأن الرواية لو صحت في قضية في مسألة احتجم وهو صائم فهذا يحمل على أول الأمر، يحمل على أول الأمر بأن الرسول أول الأمر احتجم وهو صائم. وبعضهم يقول هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وغير ذلك من الأدلة. طيب، على هذا إذا كان الآن الحجامة قد تطورت من جهة آلات الاستعمال، وأصبح كثير من يحجم يستعمل بعض الأدوات التي لا تقوم على مص الدم بالفم، فهل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أو أن المسألة تختلف؟ هذا كلام حقيقة لكثير من الفقهاء المعاصرين. بعضهم يرى إذا كانت المسألة تعبدية، لأنه قد يعاقب مثلا الحاجب لأنه إيش ساعد في إضعاف المحجوم، فهنا يجازى قد يكون إذا كانت المسألة تعبدية. وأما إذا كانت معللة بالنظر إلى ما ورد فيها من الحكمة، فنقول بأن المحجوم هو الذي يفطر، وأما الحاجم فلا شيء عليه. قال ذاكرا لصومه، يخرج من؟
الناس،
يخرج الناس ضد الذاكر الناس، فكل من نسي شيئا من أمور الصيام أو مفطرات الصيام فلا شيء عليه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت، يعني رفع الخطأ أو لم يؤاخذ على الخطأ والنسيان. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في حديث آخر إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني رفع الإثم وليس حقيقة الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان لا يرتفعان، موجودان، لكن إيش شو اسمه رفع الإثم والمؤاخذة. قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. النسيان هي حالة تعترض الإنسان، أو وصف أو حالة تعترض الإنسان تمنعه إيش من تذكر الأمر الواجب من قول أو فعل، أو تمنعه من تذكر الفعل المحرم. الفعل المحرم هذا النسيان، والنسيان صفة ملازمة لجميع البشر، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبت النص والنسي، وقال إنما أنسيت إيش لأسن. صلى الله عليه وسلم نسيانه كان لأجل التشريع، لما نسي في الصلاة الرباعية ولما كذا. فالمقصود لكن نسيان الأنبياء يختلف عن نسيان باقي البشر عموما. من نسي إذا كان ناسيا أو مكرها، ما معنى الإكراه؟ الإكراه ضد الرضا، أكرهته على شيء يعني أخرجته من وسط الرضا، لم يرضه. ولذلك الإكراه يعني كما ذكرنا في درس القواعد على قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه الملجئ هو الذي يهدد به الإنسان، يهدد بفعل شيء لا يرضاه، فإن لم يفعل قد يقتل أو يؤذى أو تقطع أحد أعضاؤه مثلا أو يقطع أحد أعضاؤه. بعض العلماء ذكروا أوصاف كثيرة مثل يعني حبس مؤبد قالوا، أو يؤذى أحد أولاده مثلا بإذاء أحد أولاده أو كذا، قالوا هذا من الكراه. أما الكراه غير الملجئ فهو مثل التهديد بالكلام أو الضرب باليد، هذا يسمى غير ملجئ. ذاك الكراه النوع الأول يبيح للإنسان إيتاء المحظور، يبيح للإنسان أن يأتي المحظور والممنوع، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسلم أن الله تجاوز لي عن أمة ما الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فمن أجبر على شرب الماء أو الطعام، أكل الطعام، ويعني أجبر على ذلك وهدد تهديدا شديدا، فصومه صحيح ولا شيء عليه. بالنسبة للنسيان العلماء اتفقوا على مجموعة أوصاف أو مجموعة أفعال للصائم واختلفوا في بعضها. من ذلك الجماع قالوا: إذا جامع ناسيا هل يفطر أم لا؟ فذهب فريق إلى أن الصائم لا يمكن أن ينسى فعل الجماع، يقول: فعلت الجماع ناسيا. قالوا: لأن الجماع ليس مثل الأكل والشرب، لم يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى يعني كذا جهد، فلا يمكن أن يتخيل بأن الصائم ينسى الجماع وهو صائم. لذلك قالوا: إلا الصائم، إلا الصوم. وقالوا أيضا بأن قاعدة المأمورات والمنهيات يجب أن تعمل في مثل هذا الباب. فقالوا: بالنسبة لمن أتى بالمحظورات ناسيا فلا عفو عليه، بالنسبة للعفو المنهيات إذا جاء بها ولو كان ناسيا لا عفو عليه. قالوا: إذا انتهك حرمة الصوم بالجماع فهو ومن المنهيات فلا عفو عليه. وهو قاعدتهم في الحقيقة منخرمة، يعني هناك مسائل كثيرة في مثل المنهيات تأتي على مثل هذه القاعدة. عموما الصحيح حتى لو كان قد ينسى يجامعه ناسي فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح. بالنسبة للأكل أو الشرب، قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القي لم يصل صوم. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني وهو يسير صائم ويسير، دخل في فمه شيء من الغبار أو الذباب مثلا، هذا لا يفطر. لماذا؟ لأنه شيء من غير اختياره وليس بمقدوره. ويضربون أيضا لذلك أمثلة بمن يعمل بطحن الدقيق، عفوا طحن الحب وجعله دقيقا، أو مثلا من يعمل في كسرات البناء يستنشق الغبار أو في الفحم. قالوا: هؤلاء كلهم لا يفطرون ولا يفسد صومهم. يقولون: بخلاف من تعمد منه، من تعمد ففتح فمه للغبار أو للذباب هذا يعني لا يعقل، أو مثلا وهو يعمل في مصنع من المصانع يعني وفي مثل مسائل الطحين ومثل مسائل الغبار، قالوا: إن اطمأن إلى هذا الغبار ورأى في نفسه نشاطا قالوا يفطر في هذه الحالة، لأنه يدخل إلى جوفه. قال: أو تمضمض أو استنشق. المضمضة تكون في أي محل؟ في الفم، والاستنشاق في الأنف، الاستنشاق في الأنف. ورد الحث على المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهنا نص على الاستنشاق لأن المضمضة قد يملك الإنسان نفسه في 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 حبس الماء في فمه بخلاف الاستنشاق، فإذا بالغ قد لا يستطيع التحكم بالماء فيدخل إلى جوفه، وقد علمنا أن الأنف مدخل إلى الجوف. إذن هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هو نص في عدم جواز المبالغة للصائم في الاستنشاق. قالوا ولو وصل إلى جوفه شيء من المضمضة والاستنشاق إذا غلبه لا يفطر. أما إذا ارتخى واطمأن للمضمضة والاستنشاق ولم يتحرز فالأحوط إيش؟ الأحوط أنه يقضي. قال أو فكر فأنزل، فكر فأنزل. قالوا بخلاف النظر، بخلاف النظر قبل قليل قلنا إيش؟ إذا كرر النظر فأنزل فسد صوم، وهنا قال إذا فكر فأنزل لم يفسد صوم. شو الفرق؟ طيب أنا مثلا قد يكون تعمد، فكر كلما حاول الانصراف يرجع يتعمد، هو يقولون بأن النظر ذاك تعمد، لكن التفكير هذه في الغالب إيش؟ واردات وخواطر، فيقولون في الغالب إيش؟ لا يتحكم الإنسان بها، أقول لا يمكن الإنسان يقول أن يتحكم به. ها؟ نعم. إيه نعم، ما لم تعمل أو تكلم. إيه نعم. قال أو قطر في إحليله، الإحليل هنا مقصود فيه الذكر، قطر في إحليله يعني وضع دواء في إحليله، بالنسبة للذكر ليس منفذا إلى الجوف، فلو قطر لا يفسد صومه، قد يستعمل علاجا أو دواء. قال أو احتلم، الاحتلام يكون في حالة النوم، الاحتلام يكون في حالة النوم، من احتلم وهو صائم فصومه صحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء رجل يسأل عن الصيام للجنب قل أصبحت جنبا، فكانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أو كان يصبح عليه الصلاة والسلام جنبا من غير أهله، كذا الحديث، وهو صائم. هنا فائدة جدا مهمة. لا احنا قلبنا الحديث، حديث مذكور هنا الظاهر. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء الرجل يسأل، فقالت أن رسول الله كان يفعله، كان يصبح جنبا من غير احتلام، قالت كان يصبح جنبا من غير احتلام، يعني تقصد يعني كان يأتي أهله فيصبح جنبا عليه الصلاة والسلام ويتم صوما. بالنسبة للاحتلام أمر خارج عن إرادة الإنسان، خارج. بالمناسبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، وسلم قد أمكن الله عز وجل منه قرينه فأسلم. فبالنسبة للمحتلم، المحتلم هو صحيح أنه خرج منه المني ولكن من غير إرادته، من غير إرادته، ولذلك لا شيء عليه. قال أو ذرعه القي، تكلمنا على القي إذا كان تعمدا فيقضي، وأما إذا ذرعه فلا قضى عليه. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صوم، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صوم. هذا المتن على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. يقولون بأن من أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب قضى. لماذا؟ لأن الأصل بقاء إيش؟ قالوا النهار. الأصل بقاء النهار، إذن هو ما زال فيه في النهار. ومن أكل شاك كان طلوع الفجر فتبين أن الفجر قد طلع فلا قضاء عليه. لماذا؟ قال أن الأصل بقاء الليل. أصل بقاء الليل على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن بالنسبة لي من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ثبت في حديث صحيح أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا ثم زال الغيم فطلعت الشمس، يعني ما زالت الشمس قائمة، ما زالت الشمس قائدة. قال فلم يأمرنا، حديث أظن أسماء قال فلم يأمرنا بالقضاء، ما أمرنا بالقضاء. وأيضا حصل في عهد عمر رضي الله تعالى، لكن في الحقيقة في عمر روايتين، الرواية الأولى أنه لم يأمرهم بالقضاء، والرواية الثانية قال يوم أسهل أو كذا نقضيه رضي الله تعالى عنه، فأمر الناس فقضى وأمر الناس بالقضاء. فالأخذ بأحد الدليلين ليس بأولى من الأخذ بالآخر، لا سيما في باب الاحتياط، في باب الاحتياط. فالأولى القضاء بالنسبة لمن أكل ظانا غروب الشمس فبان أن النهار باقية، فهذا هو الأولى والأحوط، هذا هو الأولى والأحوط. وأما من أكل شاكا في طلوع الفجر فتبين أن الفجر لم يطلع، الصحيح الراجح أنه لا يفطر، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وإلا إذا طلعت الشمس، إلا إذا طلعت عليه الشمس، أما إذا طلع عليه الفجر لأن المسألة فيها خلاف في مسألة إلى متى ينتهي الصائم من الأكل أو الشرب. قال وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. نعم. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يسد صومه، يقول الأصل بقاء ما كان. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، يعني طلعت عليه الشمس في النهار. نعم.
تفضل. إذا كان العمل مثلا الاحتياط في هذا الباب لما لم يأمره النبي بقضاء
الفجر؟ لو الظاهر هو ظاهر الحديث. نعم. يظهر لي ما في حديث مرفوع، يظهر لي والله أعلم أنا اختلط علينا، ما في حديث مرفوع. هذا في عهد عمر. ها؟ عن عمر هنا. هنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فنكمل ما توقفنا عليه في الدرس السابق من كتاب الصيام. اليوم لدينا باب صيام التطوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعوه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اختفى أثرهم تبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم من جنس المفروضات عبادات يسمونها المندوبات أو التطوعات. فما من عبادة مفروضة على المسلم إلا ولها من جنسها عبادة التطوع أو النافلة أو المندوبة. تختلف هذه النوافل من جهة التأكيد عليها ومن جهة سنيتها، وفي هذا فوائد كثيرة. من ذلك أن هذه النوافل مكملات للفرائض، هذه النوافل مكملات للفرائض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. فدل هذا على أن هذه التطوعات إنما هي مكملة للفرائض والواجبات. فأي نقص يحصل بالفريضة في الفريضة أو الواجب تأتي هذه النافلة فتكمل النقص وتسد الخلل وتجبر الكسر الحاصل في الفريضة. الأمر الثاني أن في هذه المندوبات زيادة أجر وخير وفضل، ذلك أن من جاء بالمفروضات وأتبعها بالمندوبات فقد حاز خيرا كثيرا وأجرا عظيما، بل جاء النص بأن هذا الجنس هم أولياء الله سبحانه وتعالى. حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فدل هذا النص على أن أولياء الله هم الذين يأتون بالمفروضات ويواظبون ويستمرون على المندوبات. الأمر الآخر أن في هذه التطوعات والمواظبة عليها اقتفاء واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن علامة السني أنه يلتزم السنة ويتتبعها، فكلما سمع بسنة طار إليها، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بها وعمل بها. إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها. وكان السلف الصالح من العلماء وغيرهم كانوا يتناقشون في أمر السنة إلى صلاة الفجر، يقضون الليل في أمر سنة واحد ثبتت أم لا حتى يعملوا بها. وكانوا من أشد الناس اتباعا للسنة، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كان يعلم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل بها. كان يعني يقلد أو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فكل سنة يرى أنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم وصح الحديث فيها فيطبقها رحمه الله تعالى ورضي عنه. حتى إنه مرة احتجم وأعطى الحجامة ربع دينار وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ كما بدأ الرسول بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم وكان يشيع المجاهدين ويحمل عليه بيديه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر حديث: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار، أو كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة أيضا فيها فوائد كثيرة، منها تشرح صدر العبد بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنور قلبه، ويشرق وجهه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد علامات أهل يعني التقيد أو المواظبة على النوافل تجد علامتها في وجوههم، وهذا أمر يذكره من تقدم. يذكره من تقدم، يقولون يعرف قوام الليل بوضاءة وجوههم وبسعة صدورهم وبلين عريكتهم وبكثرة حلمهم وصبرهم. هؤلاء يمنحهم الله عز وجل أشياء كثيرة قد لا يشعر بها هو، لكن الآخرين يشعرون بها، فتجده متجددا دائما، أو واسع الصدر، لين العريكة، مشرق الوجه، ويعني أشياء كثيرة. ولذلك يقول قيل للحسن البصري: ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره، أو كما ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. المقصود أن أهل السنة المتبعين المقتدين الممتثلين من أشد الناس خيرية في هذه الدنيا ورضا وطمأنينة. المقصود أن التطوع، أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع وفرض الواجبات على عباده شرع لهم من جنسها تطوعات وسنن. فالصلاة المفروضة 5 صلوات من جنسها التطوعات المندوبات، الصيام كذلك وهو موضوع حديثنا هذا اليوم، الزكاة كذلك التطوع، صدقة التطوع، الحج كذلك، وهكذا تطرد المسألة في كل واجب من الواجبات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو الصحيح، أنه ليس هناك أفضل من صيام داود عليه الصلاة والسلام. وقد صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو كان يصوم النهار ويقوم الليل، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرت أنك تفعل كذا وكذا، صم الاثنين والخميس. فقال: أستطيع أكثر. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أستطيع أكثر. فقال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقال: أستطيع أكثر. فقال: لا تستطيعه، لا تستطيعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: لا أفضل من ذلك، يعني ليس هناك أفضل من صيام داود عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو العاص لم يبتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بتوجيه النبي له في قضية الصيام، فلما كبر ندم وقال: ليتني أطعت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بدأ جسمه لا يستطيع تحمل الأشياء، فبدأ عليه دب إليه العجز والضعف مبكرا، فهو ظن أن في هذا خير. ولذلك العلماء يقولون: من الغلو المواظبة على المستحبات، يعدونه من الغلو والتنطع. المستحب ما كان الرسول يواظب عليه، بخلاف السنن. يقولون: الإنسان إذا واظب على الأمر المستحب عد غال في الدين، متنطع فيه. هذه تفعل مرة وتترك مرة على حسب الظرف والزمن. صلاة الضحى ما كان الرسول يواظب عليه، يصليها مرة ويتركها مرات. صيام الاثنين والخميس ما كان الرسول يواظب عليه، كان يصوم صيام 3 أيام عفوا من كل شهر، ما كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام، لكن كان يحث عليها، فيكون قضاء لما فاته من نوافل، على قول من يرى بأن النوافل تقضى. إذن صيام داود هو أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. وضد هذا الصيام ما هو؟ الوصال، هو صيام الدهر كله، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صيام الدهر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صيام الدهر اختلف العلماء في حكمه، فذهب فريق إلى حرمته لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، وسلم: لا صام من صام الدهر. وأيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام داود. وأيضا قال: لا تستطيعه، لا تستطيعه. كلمة لا تستطيعه هل هي عائدة إلى الصيام فيكون من التكليف بالمحال، أو أنها عائدة على ذات الصائم؟ هذا كلام لأهل العلم، فبعضهم قال يجوز التكليف بالمحال بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله لا تستطيعه، يعني لا تستطيع أن تصوم الدهر كله، مع أن يعني بعض أهل العلم ذهب إلى جواز صيام الدهر كما سيأتي، فقال هنا يجوز التكليف بالمحال لكن لا يلزم وقوعه. واضح الفرق؟ يجوز التكليف بالمحال لكن لا يلزم من وقوعه. القول الثاني وهو الصحيح قال راجع إلى ذات المكلف، لا تستطيعه يعني لا تستطيعه أنت لما يترتب عليه من المشقة وترك الواجبات وأيضا تفويت الحقوق، حق النفس وحق الأهل وحق الأولاد وحقوق أخرى كثيرة. القول الثاني ذهبوا إلى الإباحة، إلى إباحة صيام الدهر وإلى جوازه، وإلى جوازه، واستثنوا قال إلا في الأيام التي نهي عنها مثل العيدين، قالوا إذا صام الدهر كله باستثناء يوم العيدين يومي العيدين جاز ذلك، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهوا قوله لا صام من صام الدهر بمعنى أن هذا متوجه إلى من يصوم الدهر كله بما فيه الأيام المنهي عنه، بما فيها الأيام المنهي عنه. وذهب فريق إلى كراهتها كراهة تنزيهية بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي عنها. أيام المنهي عنها ما هي؟ الصيام العيدين وأيام التشريق كما سيأتي. وهذا هو الصحيح، كراهة صيام الدهر كراهة تنزيهية، لكن إن شق عليه بمعنى وقع في ضرر وفي حرج وفوت حقوقا واجبة انتقلت الكراهة إلى التحريم، إلى التحريم، انتقلت الكراهة إلى التحريم. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله الذي يدعونه المحرم، وهو أول شهور السنة الهجرية، أول شهور السنة الهجرية، فهذا من أفضل الأشهر التي يصومها، أو من أفضل الصيام بعد شهر رمضان أن يصوم شهر الله المحرم كاملا بما فيها يوم عاشوراء، يعني يصوم الشهر كامل، هذا أفضل الصيام، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ثم قال وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة معروفة، وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة، ما هي؟ شم؟ نعم، رجب، الفرد رجب، والثلاثة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه جميع ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه جميع تصلات، ورجب هو الشهر السابع بالترتيب العربي، الشهر الهجري هو الشهر السابع ترتيب الهجري طبعا، هذا يسمى رجب. هذه الأيام ورد فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وأهله ولم يرجع من ذلك بشيء. طيب لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأيام في صوم التطوع مع أنه لم يذكر فيها صيام في هذه في هذا في الحديث الشريف؟ قالوا لأن الصيام من العمل الصالح، قالوا لأن الصيام من العمل الصالح، جاء في أحاديث لا يخلو أسانيدها من مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم تسعة ذي الحجة، كان يصوم تسعة أيام من الأول من ذي الحجة، لأن يوم العاشر ما هو؟ العيد، يوم محرم سمى يوم الحج الأكبر، هذا محرم صيامه على الجميع، ومن صامه لا يقبل منه سواء كان تطوعا أو كان قضاء، فهو يوم محرم صيامه فاسد وغير مقبول أيضا، مع فساده غير مقبول. إذن هو من العمل الصالح. جاء في حديث عائشة، في حديث أيضا أم خالد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة، وأسانيد ولا تخلو من مقال، وكثير من أهل العلم حسنوا هذا الحديث. وعلى فرض ضعفها فيدخل الصيام ضمن العمل الصالح. ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة. وآكدوا أيام العشر ما هو؟ يوم عرفة، وهو 9 من ذي الحجة، 9 من ذي الحجة. وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. من صام أيام عشر يوم عرفة فجزاؤه تكفير سنتين كاملتين. نعم، سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: ومن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. الدهر هنا يطلق على إيش؟ ها؟ على السنة. لأن الدهر يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الزمان كله ويطلق على السنة الواحد اللي هي 12 شهرا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: والحسنة بعشر أمثالها. فكأن الذي صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال وقد صام 36 يوما والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام 360 يوما، 360 يوما. من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال. أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى صيام 6 من شوال لسببين اثنين. السبب الأول قال: لم نعهد عليه عمل الناس. تعرفون من أصول الإمام مالك ما هو؟ عمل أهل المدينة، هذا أصل من الأصول، عنده أصول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة. فإذا لم يرى عمل أهل المدينة الصحابة الذين هم أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذين شاهدوا التنزيل، عرفوا التأويل، هم أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد قريب كان بالنسبة للإمام مالك، إذا لم يرى شيئا عملوه كان لا يأخذ به، يقول: لم نرى الناس يعملون. السبب الثاني قال: حتى لا يخلط برمضان، بمعنى أنه لا يعتقد الناس أن هذا أمر مفروض فتخلط الفريضة بالنافلة. ومحققي المالكية في المذهب المالكي ردوا طبعا هذا الكلام وقالوا بأن الحديث ثابت في مسلم، حديث مسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله، كان كمن صام الدهر كله. الأئمة الثلاثة وغيرهم من أهل العلم على جواز، على سنية صيام 6 من شوال وأن أجرها عظيم. هل شوال مقصود لذاته أم أن من صام 6 أيام بعد رمضان يحقق المقصود من الحديث أو يحصل على الأجر المترتب على الأجر المذكور في هذا الحديث؟ الذي يلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الشهر فقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فذهب الأغلب من أهل العلم والأكثر على أن من صام على أن الصيام 6 مقيد بهذا الشهر. والعلماء طبعا هنا يقولون: هل المقصود حريم الشهر أم المقصود مضاعفة الأجر؟ فمن ذهب إلى أن المقصود مضاعفة الأجر، لا عبرة بما يقارب الشهر، فقالوا: في أي وقت بعد رمضان صام هذه 6 فقد تحقق له الأجر الموعود. وبعضهم قالوا: لا، بأن الرسول ذكر الستة من شوال، لأن شوال من حريم رمضان، بمعنى حريم الشيء ما هو حوله ويقاربه، فكأن الست من شوال هي من النوافل، يعني مثل الفريضة الآن تصليها ثم تأتي بالسنة بعد، فقالوا كأن هذه من سنة رمضان تجبر ما حصل من خلل وتحقق لك الأجر العظيم، كأنك صمت الدهر كله، كأنك صمت الدهر كله، لأن ورد في أحاديث عامة من صام رمضان وأتبعه بست لم يرد شوال، قالوا كمن صام الدهر، لكن هذه الأحاديث لا تصح، هذه الأحاديث لا تصح، وإنما جاء النص بست من شوال، فدل على أن شوال مقصود لذاته، على أن شوال مقصود لذاته، وأن المرء ينبغي له أن يصوم هذه الأيام، ويبدأ الصيام صيام ست من شوال في اليوم الثاني منه، أما اليوم الأول فيحرم الصيام. لماذا؟ لأنه يوم عيد، يوم عيد الأول من شوال يوم عيد يحرم صيامه، فيبدأ من اليوم الثاني. المشروع في صيام ست من شوال أن تكون هذه الأيام متتابعة على الأفضل، ولو صامها مفرقة جاز، وأفضلية التتابع جاءت من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبعه، قالوا في الغالب التتابع، وقوله وأتبعه يقصد بها التتابع، إذا جاءت لفظة وأتبعه مقصود فيها التتابع، أن تأتي متصلة، وهذا هو الأفضل والأولى، لأن الإنسان قد يكسل أو يشغل أو يمرض أو يسافر، فقد يفوته الشهر ولا يستطيع صيام ست من شوال، ويجوز صيامها مفرقات سواء على الاثنين والخميس أو على الأيام التي يشاءها المرء، أو على الأيام التي يشاءها المرء. قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. عرفة ما هو؟ هو اليوم التاسع من ذي الحج، وعرفة مكان في مكة لا يصح الحج إلا بالوقوف فيه، لا يصح الحج إلا بالوقوف فيه، هذا عرفة. سمي عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا فيه بعدما أنزلهم الله عز وجل من الجنة، وقيل سمي عرفة لأن الناس يقفون في هذا اليوم في هذا المكان، وقيل أن جبريل عليه السلام حج بإبراهيم عليه السلام وعلمه المناسك، فقال له في هذا المكان أعرفت؟ قال نعم عرفت. قال له جبريل أعرفت يعني عرفت المناسك؟ قال نعم عرفت. هذه طبعا ليس فيها دليل، وإنما يذكرها أهل العلم على مسمى عرفة، وعرفة طبعا ليست من الحرم، عرفة ليست من حرم مكة، وإنما هي من الحل، وإنما هي من الحل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، وهو أفضل يوم يمر على الإنسان من جهة العام، ومن جهة الأسبوع أفضل يوم الجمعة، وأفضل يوم من جهة العام هو يوم عرفة، وأفضل أيام هي أيام العشر ذي الحج، أفضل الليالي ليالي العشر الأخير من رمضان. قال فكأنما وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، جاء الحديث بهذا، من صام صيام يوم عرفة إني أحتسب عن الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، السنة التي بعده. طيب كيف يكفر صيام يكفر ذنوب السنة التي بعده والإنسان لم يدرك هذه السنة؟ ما تلاحظون الحديث يقول كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كيف يكفر السنة التي بعده والإنسان ما عاش لحد الآن ولا اكتسب ذنبا؟ ها مشايخ لا، جاء النص بعده وجاء اللفظ الباقية، السنة الباقية وجاء نص بعده، قيل صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، في حديث آخر سيما يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ايش قلت أبو عبد الله؟
اللي
قبله اللي مضت، اللي مضت متفقين احنا وياكم عليه،
بعد تحمل المعنى الباقية،
تحمل على الباقي. توجيه جميل. طيب
هذا لو عاش، لو عاش سنة واحدة
ها، يعني على 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 اعتبار ما يعني سيؤول إليه يكفر إذا عاش. فضل أحسنت، يوفق إلى ترك الذنوب في السنة الماضية. أها، أحد عنده شيء استنباط؟ لعلمه الذين يستنبطونه منه. ها، كل اللي ذكروا الأخوان جميل جدا، وأحسن الأقوال اللي ذكرها العلماء منهم ابن دقيق العيد قال بأنه يوفق إلى أن يتجنب صغائر الذنوب، يوفق إلى أنه إلى عدم كثرة الخطايا في العام القادم. وبعض العلماء حمل مثل ما ذكر الأخ عبد الله قال بأنه حملوا على السنة الباقية، قالوا أن باقي أيام في العام، باقي أيام، يوم 9 باقي أيام تقريبا، باقي 21 يوم، فقالوا تحمل على هذا، هذه محمل. وقيل أيضا ما ذكره باعتبار ما سيقول، ما سيقول إليه الإنسان، يعني يوفق إلى التوبة. قال ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه. قال العلماء يكره صيام يوم عرفة، نعم، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه بالنسبة للحاج. لماذا؟ قالوا حتى يتقوى على الدعاء، يتقوى على الدعاء ويتقوى على العبادة. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة، حديث حديث أم الفضل أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس عنده حول، ناس يقول أن الرسول صائم، ناس يقول أنه غير صائم. تقول هي فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قطعت الشك باليقين، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان مفطرا في يوم عرفة. وقد أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة لأجل أن يتقوى الحاج على الدعاء وعلى العبادة، لأنه يوم شاق. وشرع الله عز وجل لمن لم يحج الصيام حتى يشترك الحجاج وغيرهم في العبادات، فمن نال أجرا في يوم عرفة وخرج مغفورا من ذنوبه كيوم ولدت أمه، كذلك من لم يحج يصوم ويكفر الله عز وجل عن الخطايا سنتين كاملة. الخطايا هذه كبائر ولا صغائر؟ على التحقيق أنها الصغائر فقط. لماذا؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. قال ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هي اليوم 13، 14، و15، هذه تسمى أيام البيض. سميت أيام البيض لأن القمر يبيض فيها، والشمس كذلك تكون بيضاء في نهارها، يعني تكتمل، القمر كذلك يبيض ويكتمل. وقيل سميت بيضا لأن الله تعالى تاب فيهن على آدم وبيض صحيفته هذه الأيام الثلاث. هذا قول يذكره أهل التفسير، أين وهي 13، 14، و15. يستحب صيامها بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام أو صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أو أنام 3 أيام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن 3 أيام هذه جائزة في كل في أي يوم من أيام الشهر، من ورد أحاديث عامة صيام 3 أيام من كل شهر. بعض العلماء ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد. نعم، أي نعم، يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم، هذا تأكيد. قالوا يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم قال صلى الله عليه وسلم أطلق الأيام، فلو صام الإنسان من أي يوم كان من الشهر جاز ذلك، حتى أن الرسول قالوا كان يصوم 2 والخميس ويصوم 2 من الأسبوع القادم 3 أيام من كل شهر. فلكن الأولى والأفضل أن يصوم الإنسان 3 أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والاثنين والخميس. طبعا الصيام ثلاث أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثال، كأن الإنسان يصوم الشهر كاملا، الحسنة بعشر أمثال، فالثلاثة في عشرة كم؟ ثلاثين، كأنه صام ثلاثين يوما. هنا صيام عاشوراء، اي صادق، نعم. قال والصيام يوم عاشوراء كفارة السنة، احسنت، نعم. قبل يوم عرفة صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ما هو؟ هو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من محرم، احسنت، هذه قفزناها. صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة، يكفر سنة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، هذا الصيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون، قد صح بذلك الحديث. والصيام يوم عاشوراء كانت العرب تصومه أيضا، فكثير من الناس الآن يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فصامه، وهذا غلط. في النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء في مكة قبل أن يهاجر، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وكان مفروض عليهم في أول الإسلام في مكة فرض عليهم صيام يوم عاشوراء، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه اتفاقا، وجد اليهود يصومون اتفاقا، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بكم من موسى، فصامه وأمر بالصيام، يعني أكد على صيامه، على صيامه. فكان صيام عاشوراء مفروضا في أول الإسلام، وكانت قريش تعرف يوم عاشوراء فكانوا يصومونه، فحصل أن لما هاجر وجد اليهود يصومونه اتفاقا فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة التاسعة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام. صيام يوم عاشوراء مستحب، وفيه كفارة سنة كاملة ماضية، ويستحب للمرء أن يصوم يوما قبله. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشير إلى كراهية إفراده، ويرى بأنه يصام معه التاسع، يصام معه التاسع مخالفة لليهود. قال والاثنين والخميس، ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، في حديث آخر قال ذاك يوم ولدت فيه، وقال بأن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، كذلك سائر التطوع إلى الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامها وقضاء ما أحسب منهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
قال رحمه الله تعالى والصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، في هذا الدلالة على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، هنا يعني استعارة بمعنى أن الصائم له الحرية والاختيار في إمضاء الصوم أو في قطعه، يعني له الحق أن يمضيه أو يقطعه. هنا مسألة، هل التطوعات كلها يجوز للإنسان أن يقطعها إذا شرع فيها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جميع التطوعات يشرع للإنسان قطعها بعد الشروع فيها، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، لقول الله سبحانه وتعالى: كم باقي عن الإشان؟ إلا الحج والعمرة. لا يمكن أحد الأخوان دوية عنده مسجد إلا الحج والعمرة. إيه طيب، نبهونا قبل 5 دقائق جزاكم الله خير. إلا الحج والعمرة لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: ولأن في الحج والعمرة مشقة، وفيهما أيضا بذل مال وجهد، فالله تعالى أمر بإتمامهما. إلا الحج والعمرة، الله تعالى أمر بإتمامه. وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء الصوم أيضا، إلى استثناء الصوم أيضا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. الصلاة هنا معناها الدعاء، فليصلي بمعنى يدعو لهم، ولم يأمره إيش؟ بقطع الصيام، بقطع الصيام. والصحيح أن الصيام من جنس باقي التطوعات، يجوز للإنسان أن يقطعها بعد الشروع فيه، بدليل قول النبي عليه السلام: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يقول لأهله: هل عندكم من شيء؟ فإن ذكروا شيئا أكل، قدموا له شيء أكل، وإلا قال: إني صائم، إني صائم. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد يكون بيت النية أو نوى الصيام، على قول من يرى بأن تطوع يبيت النية من الليل، ثم إذا وجد شيئا أكل، قطع صيامه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على استثناء الحج والعمرة، على استثناء الحج والعمرة. فباقي التطوعات يجوز للإنسان أن يقطعها بعد الشروع فيها مع الكراهة، مع الكراهة، يعني يكره للإنسان أن يقطع التطوع إلا لعذر وسبب. فإن كان هذا السبب يحقق فيه مصلحة راجحة أو يدفع فيه مفسدة كبيرة جدا، وجب عليه قطع عبادته. مثل رجل يصلي النافلة فوجد طفلا غريقا أو رجلا غريقا، يجب عليه أن يقطع صلاته لينقذ هذا الغريق، لأن إنقاذ الأنفس المعصومة واجب، وهذه سنة. هنا إذا تزاحم ولا خيار له بجمعهما، ولا خيار إلا بقطع، إلا بفعل أحدهما، وجب عليه أن يفعل، أن يذهب إلى إنقاذ النفس المعصومة. أو راجع، نعم، الفرض، حتى الفرض، لكن الفرض يقول لا يقطع الفرض، يعني يبقى على صلاته فينقذ الغريق والحريق ويكف الأعمى عن الحفرة التي أمامه وغيرها، ويقتل الثعبان والعقرب ويعود إلى صلاته. يقول: إلا إذا طال الفصل، يعني طال مسألة الإنقاذ أو دفع الشيء المكروه، يقول: هنا يجب أن يعيد الصلاة. نعم. قال: ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، يعني لا يقضي هذا التطوع، لا يجب عليه أن يقضيه، مع أن المشروع يجوز قضاء، مع أنه يجوز قضاء التطوع. بعض أهل العلم يذهب إلى أن الإنسان إذا تعود فعل السنة طوال حياته ثم قطعها لسبب، قالوا ينبغي له أن يقضي، قال ينبغي له أن يقضي. نعم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي عليه الصلاة والسلام ما يفوته من المندوبات، وأهل العلم يقولون بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا واظب على النافلة وجبت عليه، قد ذكر هذا ابن القيم وغيره، إذا واظب على النافلة وجبت عليه. نعم. قال: وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فالذي يفسد حجه وعمرته فيقطعهما وجب عليه أن يقضيهما من قابل ولو كان تطوعا، ولو كان تطوعا. نعم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هذان عيدان للمسلمين، ليس هناك عيد، ليس هناك في الإسلام إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. وصيامهما محرم على الصحيح، صيامهما محرم. قال: ونهى عن صوم أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ ها؟ أيام التشريق ما هي؟ ها؟ ها؟ اختلف الطلاب. ها؟ بعد يوم النحر، يعني الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. سميت تشريقا لماذا؟ قالوا لأن الناس يشرقون فيها اللحم، لحم الهدي والأضاحي ولحم الكفارات، يشرقون الشمس حتى ييبس، يملحونه فيضعونه تحت الشمس حتى لا يتعفن. هذه الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فكره أهل العلم، قالوا الكراهة هنا تنزيهية، قالوا الكراهة تنزيهية إلا لمن لم يجد الهدي. الذي لم يجد الهدي ماذا عليه؟ صيام كم؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إليه. قال يجوز له أن يصوم هذه الأيام لمن الذي لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي. قال إنه إلا أنه أرخص في صومه المتمتع. متمتع هنا يشمل القارن والمتمتع الذي فصل العمرة عن الحج، لأن المتمتع في 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 المصطلح الشرعي يطلق على الجنسين الوصفين. قال: وليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان. ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان. ليلة القدر اختلف العلماء في تحديدها اختلافا طويلا، حتى ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري 45 قولا، 45 قولا في ليلة القدر. صحيح من هذه الأقوال أنها في العشر الأخير من رمضان، والقول الثاني أنها ليلة 27. هذا من القولان هما أصح الأقوال، لأنه ذكر أنها رفعت، ذكر أنها في غير رمضان، ذكر أنها في أيام الشهر كله، وذكر أقوال عديدة. الشاهد أن أصح الأقوال من قال بأنها في العشر الأخير من رمضان، والقول الثاني من ذهب إلى أنها ليلة 27. هذه أقوى الأقوال وأصحها، وعليها أكثر أغلب الأحاديث الصحيحة. ليلة القدر عظمها الله عز وجل وأنزل فيها القرآن وبين أنها خير من ألف شهر، وألف شهر يزيد على 83 سنة بأشهر، قيل 83 وستة أشهر أو أربعة أشهر، خير من ألف شهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر بتحري أو أرشد إلى تحري ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان في ليالي الوتر، يعني في ليلة 21 23 25 27 29. وبالنسبة لليلة القدر تطلب في الباقي عفوا تطلب في الماضي تطلب في عفوا فيما فيما تست فيما يستقبله الإنسان من ليالي في ليلة 21 23 25 27 29. وبالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها لتسع بقينا، هذه إذا كان الشهر تاما، إذا كان الشهر ناقصا تطلب في ليالي الإفراد وهي 21 22 23 25 27 29. وإذا كان الشهر تاما يحمل عليه هذا الحديث لتسع ليال بقينا لما مضى، فيقال ليلة 21 وليلة 22 عفوا ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26 وليلة 28 وليلة، هذا إذا كان الشهر تاما. وأما إذا كان ناقصا فيستوي فيها الإفراد والإشفاع. في العشر الأخير طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ورآه وقال كأني أسجد في ماء وطين عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث أن ليلة 27 ليلة 27 ورفعت هذه الليلة بسبب خصومة حصلت بين الصحابة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح بينهم فرفعت هذه الليلة، يعني رفعت علامتها، لأن بعض العلماء قال رفعت هذه الليلة رفعت بالكلية، ولذلك ذكر ابن حجر قول عن بعض العلماء قال رفعت بالكلية وهو ليس بصحيح، وإنما رفع تحديدها، فما يدري النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة هذه. وهذا والعياذ بالله يدلنا على شؤم الخصومة والملاحاة والمراء، فكان من سبب هذا المراء وهذا الجدال وهذه الخصومات أن رفع خيرا عظيما وهي أن الليلة لم تعلم. وذكرت فوائد كثيرة برفع هذه الليلة حتى يجتهد الناس ولا يتكلوا على مثل هذه الليلة فيفرطوا كثيرا في أيام، مع أن القول بقوتها، مع أن القول بتنقلها في أيام العشر قول قوي، يعني قد تكون في هذه السنة في ليلة 21 السنة القادمة ليلة 29 قول قوي وعليه أدلته ذكرها جمع من أهل العلم مثل ابن عبد البر وغيره من العلماء. ناخذ الاعتكاف ولا نوقف؟ ها توحيد يا ها. طبعا المحرمات ذكرنا لكم، المكروهات قالوا صيام ايام التشريق، وهذا خلاف هل هو كراهة تنزيهية او تحريمية. صيام يوم السبت جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن صيام يوم السبت ولو لم يجد الإنسان إلا لحن أو كذا فيمضغه. واختلف العلماء في صيام يوم السبت على ثلاثة أقوال، القول الأول على الحرمة، والقول الثاني على الكراهة، والقول الثالث على الجواز. القول الثالث على الجواز، اختار شيخ الإسلام الجواز رحمه الله تعالى، ابن تيمية اختار الصحة والجواز، وقال بأن الحديث الوارد فيها مضطرب ومنسوخ. الحديث الوارد في صيام يوم السبت مضطرب ومنسوخ، والاضطراب حصل في بنت بسر، هذه بعض الأحيان يروى عن بنت بسر ويروى عن عبد الله بن بسر ويروى عن أخته ويروى عن ابنه، حصل اضطراب في الحديث فدل على أن في الحديث شيئا. وقيل منسوخ كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، هذا بالنسبة لإفراده، نتكلم عن الإفراد، قالوا بأن الحديث هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بجواز صيامه. ومن الأيام المكروهة أيضا تخصيصها تخصيص يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة بالصيام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أظن جويرية فقال لها فقالت إني صائمة، قال صمتي بالأمس يعني يوم الخميس، قالت لا، قال تصومين غدا، قالت لا، قال إذن أفطري أو كلي، أمرها بالأكل. والصيام يوم الجمعة مكروه إفراده، أما عدم إفراده فجائز، من صام يوما قبله أو يوما بعده صح ذلك وجائز. بالنسبة للصيام يوم السبت من يكرهه لغرض الإفراد، أما إذا كان لسبب كعرفة كموافقته ليوم عرفة أو ليوم عاشورة فقالوا يسن صيامه، يسن صيامه، وهذا هو الصحيح الراجح. سائل هنا يقول: من أذن عليه الفجر وهو يجامع أهله ماذا يفعل وماذا عليه؟ من أذن عليه الفجر وهو يجامع يجب عليه أن يعني ينزع وأن يترك الجماع، لأنه دخل عليه وقت طلوع الفجر، فيجب عليه في هذه الحالة. وبعض العلماء قالوا إذا اتصل جماعه حتى خرج أذان الفجر فعليه كفارة، فعليه كفارة مغلظة. وبعض أهل العلم قالوا بأن عليه صيام هذا اليوم فقط، لأنه ابتدأ الجماعة في وقت مباح، مباح له. نعم. هل يجوز قطع صيام القضاء أو الكفارة وصيام يوم غيره؟ يقولون بالنسبة للواجبات لا يجوز قطعها، فالقضاء واجب لا يجوز للإنسان أن يقطعه، لا يجوز للإنسان أن يقطعه، فعليه يجب عليه إتمامه، وإذا قطعه وجب عليه قضاؤه مع التوبة والاستغفار. نعم. في أحد عنده شيء فيما مضى من الدرس قبل ما نبدأ بدرس التوحيد؟ الله أعلم، لكن كان يصومون، يعني لم تذكر لنا صفة الصيام، لكن كان يصومون هذا اليوم، كيفية صيامهم؟ طبعا ذكر أن النصارى كانوا يصومون أو اليهود كانوا يصومونه، فإذا نام أحدهم في الليل قبل أن يأكل شيئا وجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الثاني، كما حصل في أول الإسلام من قصة الصحابي الذي جاء أهله وكان صائما، فجاء أهله فسألهم عندكم شيء؟ فقالت لا، فذهبت تطلب له الطعام، فلما جاءته وجدته نائما، فقالت خيبة لك أنمت؟ فما استطاع أن يأكل، لأنه كان من نام قبل أن يأكل أو أن يأتي بأي مفطر في الليل لا يجوز له أن يأكل ويشرب إلا من مثله من اليوم القادم. فذهب للعمل في اليوم الثاني فأغمي عليه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الفرج من الله تعالى، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخره. قصة عمر مشهورة في هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ففي هذا اليوم درسنا سيتعلق بباب الاعتكاف. الاعتكاف هو سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مبينة الأحكام، واضحة المسائل. والمشاهد أن أكثر الناس ضعفوا عن هذه السنة وواظبوا على الاعتمار في شهر رمضان، وهو أمر حسن ومحمود. النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة لم تحج، قال لها: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. لكن الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان أبدا، لم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان على الإطلاق، وإنما الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان عليه الصلاة والسلام، فقد واظب على الاعتكاف. ولذلك نلاحظ أن الناس قد أخلوا بهذه السنة إخلالا كبيرا، حتى كادت أن تندثر لولا منة الله عز وجل على عباده بإحياء هذه السنة العظيمة التي فيها من الأجور ورفعة الدرجات الشيء الكثير. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم لما علم أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان واظب على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان عليه الصلاة والسلام طوال حياته، حتى إنه سنة من السنوات لم يعتكف، نقض اعتكافه فقضاه من شوال، قضى العشر الأخير من شوال. فأحكام الاعتكاف وآدابه سنأخذها إن شاء الله في هذا الباب. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، أي شيء تلزمه إنما تعتكف عليه. ولذلك يقول الله تعالى على لسان إبراهيم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني عليها عاكفون. ويقول تعالى: يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها ويكونون عندها على الدوام وعلى الاستمرار. فالاعتكاف هو لزوم الشيء، أي شيء. تعرفون أن دائما التعريف عندنا من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، والتعريف اللغوي دائما أعم من التعريف الاصطلاحي الشرعي. التعريف الاصطلاحي الشرعي أخص من التعريف اللغوي. اللغوي يقول لك الاعتكاف لزوم الشيء، لزوم الشهادة اعتكاف، فلان اعتكف في بيت